تحليل. تحليل ليه؟ هو النبي عليه السلام بعت لنا معامل جعلنا الاسلام وكل مسلم تحت راسه معمل. ده الاسلام جاب عشان يخاطب الراجل العربي في الصحراء، جاي يخاطب الراجل الامي، جاي يخاطب الراجل الشارع، الراجل اللي هو ما عندوش لا معمل ولا يعرف يحلل ولا يعرف يعمل. تحليل ايه وبتعيد ده؟ لما جه سيدنا عمر ماشي مع عمرو العاص، وبعدين المضراب نازل منزل ميه، فبيقول له يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر ام نجس؟ فسيدنا عمر قال لا تجبه يا صاحب الميزاب، ما تردش عليه، سيبه لا تجبه. قال له هو تساله ليه؟ لا تساله عن اشياء تدرك. قال لك طيب نجس تعمل ايه دلوقتي؟ اهي انطوك اتبل، بس سيبه يعني استصحب البراءة، وما فيش داعي انك تستظهر اللي ده نجس. ليه تبكش على نفسك؟ ليه تبحث؟ ما تمشي على طول تروح لحالك. وعطلت برضه كان ماشي وفي حوض مية، بيقول له يا صاحب الحوض ماء وحوضك ترده السباع؟ فقال لا تجبه يا صاحب الحوض، ترد علينا ونرد عليك. ايه يعني سباع ايه وتعيد؟ ما كانش عندهم الحنشطة، ما كانوش بيتحذلقوا او يتحبكوها او يدور الحرام قبل الحلال. كل شيء اصله حرام حتى يثبت انه حلال. المنطق منطقهم كده، المنطق بتاعهم ان كل شيء اصله حرام، كل شيء يبقى حرام. كل حاجة الاول دي احط لها كلمة حارق، وبعدين دور بقى فيها حلال منين، اقيم الدليل على انها حلال. يعني بقت المسألة بقت بالعكس، تقول له يا ابني دي حلال، يقول لك ايه الدليل على انها حلال؟ الله، هو الاصل لك انت تقيم الدليل على انها حرام ولا تقيم الدليل على انها حلال؟ ما حاجة غريب. هو الاصل ربنا خلق الاشياء وحرمها على خلقه، ولا خلق الاشياء وجعلها كلها مباحة ثم جاءت المخصصات والمعينات والمستثنيات من اجل ان تخرج من هذه المباحات اشياء تعبد الله بحرمتها؟ يبقى الاصل في كل شيء انه حلال الا في الاضاع. الاضاع الاصل فيها حرم، النساء جميعا محرمات حتى، ولا والحلال ما تستثنى منهن. لكن بالنسبة للأشياء الأخرى من الأطعمة والأغذية والأكسية وكل ما يتعاطى في الحياة كلها، كله الأصل فيه الحلم، وبعدين الحرمة هي اللي تورد عليه. هي تقول لي استبرتو يا ابن استبرتو ليه؟ قال لأنه يسكر ونجس. طيب لأنه يسكر ويغيب العقل يبقى ايه؟ يبقى نجس. طيب ايه الحشيش ما قلتش عليه نجس ليه؟ واتفق العلماء على ان الحشيش بيغيب العقل ومع ذلك قالوا طاهر. الله، يبقى ايه جات له منين الطهارة؟ ما بيغيب العقل راقة، وما قالوش محدش قال ابدا الحشيش والافيون والحاجات الجافة دي نجس. طيب ده بيغيب العقل وده بيغيب العقل ليه؟ حاجة غريبة قوي. ليه حكمته بان ده نجس وده طاهر؟ عشان ده مائع وده جاف. طب ما في حاجة اشد ميوعة من هذا وبتغيب العقل؟ أشد ميوعة من ده إيه؟ غاز البوتاجاز. غاز البوتاجاز شمه مش شربه بيغيب العقل وبيغيب الروح كمان، بيغيب العقل ويخلي الواحد يروح في داهيه. وبعدين ما حدش قاله نجس. ولو كان الحكم يدور مع اللي هم خلقوها وجودا وعدما، كان يبقى البوتاجاز نجس ونجس الذات وحرارته نجسة، ويبقى الطبيخ اللي بيتعمل عليه نجس راح لو معمول على الحرارة. الله، مش فاهم ليه. وبعدين لما احتجت للسبيرتو وبيتخذ، طيب ده الخمرة لما بيكون واحد مغمى عليه ويكب عليه الخمرة بيزيد اغماء، لما يكون فايق يتخبل على عينه اكتر. لكن جهات الواحد مغمى عليه وقت له السبيرتو الابيض ده ولا السبيرتو المعرفش ايه الاخضر وحطهوله على قرطه، تبص ليه فاق؟ الله، طيب ده حاجة غير ده بيستعمل له استعمال وده له استعمال، ده استعمال وده استعمال. هات اي واحد يعمل صيدلية في بيت اجدخانة صغيرة في بيت، لا يمكن تبقى اجدخانة الا اذا كان فيها السبيرتو. تبقى اجدخانة ازاي؟ والمطيبة اللي هم بيسموه ايه؟ مطهر. الله، منين نجس ومنين الصلاح؟ العلماء والمحللون واصحاب المعامل واصحاب المخارب واصحاب المخابز كلهم قالوا ان السبرت ده مطاهر مطاهر، وانت بتقول لا ده منجس. هو ده اللي بيقتل جراثيم وبيقضي على الميكروب وعلى الصديد وعلى البتاع ويخلي الجرح لو ما اتعملش بيه يمكن يعمل غرغرينة, يمكن يودي لصاحبه, يمكن يقتله. يبقى السبرتو ده هو حنقص السبرتو دي قتلت الجراثيم ومنعت الصديد ومنعت البكتيريا والكلام الفارغ ده كله منعته, واخد بالك, ولا بد يكون موجود في الأجدخال شيء نافع بهذا الشكل وحاجة لها فوائد ضرورية بهذا الشكل. اجي انا نجيتها ازاي وبعدين دخلت في حياتنا؟ الدولاب اللي انت بتحط فيه هدومك معمول بيه, السرير اللي تنام عليه معمول بيه, السفرة اللي بتاكل عليها متنجسة ومتهببة بيه, المنبر اللي واقف عليه الخطيب بتاعك بيخطب بيك الجمعة معمول بيه, اهو اهو قدام اهو اهو اهو, مش متلطخ, معمول بالاسمنت ولا بالجبس ولا بالبرمج, ده معمول بالاسطر اهو, معمول بالاستبرت اهو. يبقى ده نجس يا عالم؟ فكروا شوية. يقول لك لا, هالنصوص الصريحة ما فيش يا ابن نصوص صريحة ولا حاجة. نصوص ايه وميلة ايه؟ ده 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 الجماعة اللي بتوع النصوص اللي زيك بيقولوا بقى اختلفوا في طهارتي ونجاستي. ده الصنعاني في كتاب اللي بتاخدوا منه ده اسمه سبل السلام بيقول بيختلف مع اللي بيقولوا من نجاسة الخمر. بيقول هي حرام صحيح لكن مش خمر, واحنا ما قلناش في الخمر, الخمر نجسة, احنا ما قلناش في الخمر, ما يستعمل للإسكار نجس, ونحن نقول بنجاستي ولو كان جافا. نقول الحشيش نجس, لو واحد شايل حته حشيش في جيبه طاطه بطله قولوا كده يبقى كلامكم ماشي. قولوا اللي شايل افيون في جيبه طاطه بطله لانه شايل نجاسه علشان تخلوا الناس تبعد عن الحشيش ما يحششوش, وانتوا كمان ما تحششوش لان ده كلام حشاشين. الله, ما هو اصله لازم يعني الحشاش ده يكون بيشد الجوزه, ما هو في واحد بخ حشيش يكون متخزن في حشيش من طريق صلب ابويه, كان ابوه حشاش وطلع هو رخر, ابوه ما كانش بيفكر طلع هو بيفكر, طلعت افكاره حشاش, كل الكلام اللي بيطلع منه كلام حشاش, لان الكلام ده ما يتقالش الا كلام حشيش. لما واحد يطلع من المباح يدور على ينبش, ينبش عشان يطلع ده حرام وده حرام وده حرام, وحرم على الناس عشتها كلها, حرم على الناس عشتها, ده حرام وده حرام وده حرام وده. امال ايه اللي حلال بقى؟ ايه فاضل في حياتك حلال؟ في واحد عندنا في مصر وصل في الحرمة, يعني اخر ما وصل اليه اخر انباء لحد اول امبارح, ان الصوف اللي احنا لابسينه ده حرام. الصوف ده, الصوف اللي بنلبسه ده حرام. ليه؟ قال لان الصوف ده ما بيتسمعش يتلمع الا بده الخنزير. يا ولا شوف شوف بقى الايه التفانين, واخد بالك. واحنا زمان واحنا صغيرين انا كنت في اسكندريه هنا وكنا نمسك ايه كتب مولانا الشيخ محمود الخطاب الله يرحمه, كان الشيخ محمود الخطاب بيوزع علينا الكتب بتاعته الصغيره دي, وبعدين نقرا في الكتاب عن تحريم الدخان, فيقول ايه وقد افتى مولانا الشيخ عليش بتحريم الدخان وقال ان الدخان نجس لان النكهه التي يستمتع بها شارب الدخان سببها البول, لأنهم عندما يصنعون الدخان يريدون أن يكون فيه نكهة لتشعشع في مخ الشارب فيبولون عليه. وبعدين لما سألنا بقى الجماعة اللي بيفعلوا بيعملوا السجاير دول وبيصنعوها, قال لنا بنشخ عليه ولا حاجة, انت مش بتشخ على السجاير, لا مش بتحطوها بصوت كده والعمال يقفوا طوابق. كنا نقرا الكلام ده في كتب ايه الشيخ الله يرحمه, لقي فيه ايه ان الشيخ عليش قالوا له ما عرفش مين اللي قال له, واحد خبيث قال له انت تعرف الدخان ده بيشعشع في الدماغ ليه؟ قال ده من اثر البول لانهم بيشخوا فيه. فهو الراجل خدها معطره مبخره وراح حاططها في الفتوى وقال ان الدخان ده نجس لانهم بيشخوا فيه. بالله مين هيسمع الكلام ده؟ حتى لما تيجي الواحد تقول له الدخان ده حرام ونجس لانهم بيشخوا فيه مش هيصدقك. علشان تقول الفتوى بتاعتك مظبوطة وكلامك مسموع تقول كلام معقول ويكون كلام في صميم الواقع, لكن علشان تقول كلام أجنبي عن الموضوع خالص ومالوش دخل بالموضوع وعبارة عن تشنيع فقط وتشهير فقط لا يمكن أن يعطي ثمرته ولا أن يؤثر أثره مهما شنعت ومهما شهرت. كل ما تشنع أكثر يزداد تعلق الناس بهذا المشنع عليه أكثر, لكن لو انت تناولته برفق واخذته بطريقة هينة لينة واستعملت المنطق السليم وما بالغتش قوي بحدة وعصبية وانفعال واتكلمت بهدوء كده ومنطق. هتبص تلاقي لو انت عايز تصرف الناس عن حاجة يمكنهم ان ينصرفوا اذا اخذت الاخذ الصحيح. لكن اللي بيجي بالانفعال ده ما يصلش النتيجة. من اثر الفتاوى الكذابة دي بتاعت الدخان بيشقوا عليه الناس كلها النهاردة بيشرب دخان. كل الناس بيشرب دخان. قليل لما تلاقي حد بيشربش. لدرجة انه بقى الدخان يغلى ويزيد سعره قوي وتوصل العلبة معرفش الايه. في واحد احنا كنا في السجن فواحد كيف حدا قوي وعاوز يشرب سجاير. تصور اخذ سيجارة بدبلة الزواج بتاعه من السجاير عطاله الدبلة الذهب. شوف اعز شيء بيعتز به الناس اللي بيلبسوا الدبل. اعز شيء بيعتز به وهو الدبلة اللي فيها اسم امراته. فيها اسم امراته لان الكيف حبك فعطاله الدبلة عشان ياخد سيجارة. ودي واقعة حصلت فعلا وحدثت ورأيناها رأي العين. ففي الحقيقة تعلق الناس بهذه الاشياء لا يمكن ان يصرفوا عنها الا بما يقتنعون به باشياء يقتنعون به. لكن تيجي تجيلهم من طريق شطط وطريق بعيد عن الصواب لا يمكن ان يعقلوا قولك ولا ان يتبعوك ولا ان يسمعوا لك من هذا الحد هنا. ده كل ايه الاستطراد ده جالنا منين؟ الاستطراد ده كله جالنا منين؟ نعم تمارا في ايه؟ في اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل الى لقيه. سأل موسى ربه السبيل الى لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل جاءه رجل يعني جماعة ملأ يعني أشراف قومه. جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا لا. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان كلامه منطقي مع نفسه لانه باعتباره لو قال لهم يوجد أعلم مني لما اتبعوه ولا بحثوا عن من هو أعلم منه. ولكن هو قال لا على أساس أنه هو أعلم قومه فقال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى يعني عندنا من هو أعلم منه بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه. سأل موسى ربه السبيل فجعل الله له الحوت آية يعني قال له إذا فقدت هذا الحوت فإن هذا الرجل ثم يعني حيث فقدت الحوت. عندما تفقد الحوت يعرف أن المكان الذي فيه هذا الرجل. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه قال لموسى قال لموسى فتاه فتاه قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وإحنا جايين قعدنا تحت الصخرة نستريح من عناء السفر ومن حرارة الشمس وحطينا رسلة ونمنا. الحوت كان في المكتل ومعه الخبز. الحوت سمكة عظيمة كبيرة مملحة سمكة مملحة. فالحوت ده طلع من المكتل على بال ما قام الولد علشان يجيبه أما راح زاغ منه ونزل في البحر وعام في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا أو عجبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وأنا الذي أنساني هو الشيطان ولم ينسب النسيان إلى الله وإنما نسب لأن الله سبحانه وتعالى مصدر الخير وليس مصدر النسيان. والنسيان إنما هو ارتخاء بين الإنسان وبين حاله وواقعه وهذا لا يحال بينه وبينه إلا بسبب ذكور الشيطان. ومن هنا الشيطان إحنا بننسب الشيطان حكاية النسيان دي حتى في الصلاة. إيه رأيكم بقى؟ حتى في الصلاة النسيان الشيطان حشر نفسه فيه. حاشر نفسه فيها حشر كده. انت فاكر زمان زمان يا دي الدنيا لما ربنا خلق ادم وامر الملائكة انها تسجد لادم وبعدين سجدوا لادم الا ابليس. ابليس ما سجدش. طيب ما سجدش لادم ليه؟ ما سجدش لادم لان ده من نار وده من طين واستعلى واستكبر فطرده الله من رحمته. استكبر وقال له انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. يجي الشيطان ربنا سبحانه وتعالى يجعله يسمع كل شيء في الدنيا ويطيعه الا الاذان. ساعة ما يسمع الاذان يدبر وله ضرار. الضرار ده زي عملية التشويش بتاع لابرتي دي ولا اسمها ايه السفينة اللي بتعمل تشويش. فده لما يسمع الاذان عاوز ما يسمعوش. ليه؟ ايه السبب؟ لان النبي قال ما سمع صوت المؤذن انس ولا جن ولا شجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة. طيب وابليس مش عايز يكون شاهد فيعمل ايه؟ ساعة ما يسمع الاذان يروح مزرر يطلع حدث يعمل حدث ريح. الريح ده يعمل صوت. الصوت ده يشوش عليه ما خلوش يسمع الاذان. يبقى المقصود من الصوت ايه؟ المقصود من الصوت تشويش على صوت المؤذن. فيسمع صوت نفسه ويسمع ضراط نفسه فيشوش هذا على صوت المؤذن فلا يشهد للمؤذن يوم القيامة. فاذا ادبر الشيطان وله ضراط. ولذلك الممسوس نقول علاجه ايه؟ تيجي في ودنه تده ينصرف عنه ما يجد. اللي عنده مس من الجن تؤذن في اذنه يذهب عنه ما يجد. واحد بيجي له كابوس يؤذن يروح عنه الكابوس. دي حاجه مجربه. ليه؟ لان الشيطان ما يطيقش سماع الاذان يدبر. ادبر اذا انتهى المؤذن اقبل. عندما يقبل يجي المؤذن يقيم. عندما يقيم يدبر. بعد ما ينتهي الإقامة تقام الصلاة. بعد ما تقام الصلاة ويحرم لها يقف بقى على باب المسجد يرسل أجهزة الإرسال على الموجات بتاعته يبعثها على أجهزة الاستقبال عند المصلين. المصلي بطبيعته بشر فيجيب يقول له الله انت فاكر النهاردة حتى هتعشى ايه؟ الولية محضرة لك ايه؟ امبارح انت تعشيت عشوة ما جاتش ولا بد. النهاردة لازم تقول عشوة نحن. لو روحت النهارده وما لقيتش البشاميل ولا بد تعمل ايه مع الوليه؟ لازم. طيب فلان الفلاني لو عندك قرشين ما قبلكش ده انا ليا الشيك الفلاني عايز ده المبلغ ما جاش. لا واقعد يفكرك باللي حاصل واللي راح واللي جا والفلوس والعمله والواد هينجح ومش هينجح وروح هخش كليه ايه؟ ده لازم ادخله كليه نقح لازم اطلع لوح حكيم لازم هيطلع وزير لازم. وتقعد تشتغل بالعيال والواد لسه عمره 3 اشهر وعايز يبقى وزير وعايز يبقى رئيس جمهوريه وعايز ودخلوا الكليه الحربيه عشان يطلع زي جمال عبد الناصر وبتاع وتقعد ايه وانت بتصلي تود وتجيب تاخد بالك. فاللي بيصلي ده مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ الشيطان. وبعدين يجي الواحد ايه يبص يلاقي نفسه الله ده ليس التشهد الاول ده طلع ده جاب ركعه زياده الله ده سلم من 3 ده بص يلاقي نفسه قاعد التشهد الاخير وهو في الركعه الثالثه يعمل ايه؟ يكبر الخلل بتاع الصلاة. وعند ما يجي قبل يسلم ايه اللي يغيظ الشيطان بقى وخليفة الفيلم يسجد لان هو من الاصل طرد بسبب السجدة. فهم تقول لي انت بتوسوسني انت بتعمل اللي تعمله لكن انا راح اغيظك اروح ساجد سجدة وبعدين اسجد التالت. الرسول عليه السلام بيقول ايه؟ بيقول فانها ترغيم للشيطان. ترغيم للشيطان يعني كانك بتحط مناخير الشيطان فين؟ تحت الجزم. بتحط مناخيره تحت رجليه في التراب. ترغيم للشيطان بتحطها في الرغام. الرغام يعني التراب اللي في الارض. فانك بتحط مناخيره ترغم مناخيره في التراب. ده ليه؟ لانك بتفكره بالجريمة الاولى بتاعته. وهي ابائه عن السجود. انت مش بتسجد سجدة واحدة بس. ده انت بتسجد سجدتين كمان. خد بالك الربط الكوني والربط الروحي بين سجود السهو وبين قصة الشيطان وبين سجود ابليس وامره بالسجود واستكباره. كل ده النبي عليه الصلاة والسلام ربطه في سجود السهو.
واخد بالك؟ فالنسيان يبقى من الشيطان ولا مش من الشيطان؟ من الشيطان. ولذلك سن له سجود السهو إرغاما للشيطان، إرغاما للشيطان. وما أنتانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي. هذا هو المطلوب. احنا نسينا فين الحوت، نسيناها عند الصخر. تعال بينا نرجع للصخر. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. القصص وهو اقتفاء الأثر، يقص الأثر، يقول وإذا قصاص الأثر. مطرح ما مشيوا ورجليهم علمت في الرمل، مشيوا على نفس الأثر عشان ما يتوهوش، عشان يرجعوا لنفس الصخر. قصص فارتدى على آثارهما قصصا. ومنه قول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص ده مفرد مصدر مش جمع. القصص يعني اقتصاص الأثر، بنجيب لك آثار الأنبياء وحياتهم ونصورها لك أثر بأثر، قدم بقدم، حادث بحادث نصوره لك. ولذلك يقولون عنه القصة. القصة يعني ايه؟ يعني تتبع الأثر في حياة الناس أو في حياة الجماعة لتصويرها بصورة واقعية، فيقولون عنها القصة. فآدي معنى القصص. ومنه القصاص، والقصاص هو العقوبة على الجناية. والقصاص العقوبة على الجناية لأنها مطابقة للجناية مطابقة تامة. السن بالسن، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، اليد باليد، الرجل بالرجل، العين بالعين، النفس بالنفس. يبقى ده كله اسمه ايه؟ اسمه قصاص. قصاص من ايه؟ من اقتصاص، يعني مطابقة الجزاء للجناية، مطابقة الجزاء للجناية. ادي معنى. شوف داخل فين؟ جاي من القصة، جاي من اقتصاص الاثر، جاي من القصاص وهو مماثلة الجزاء للجناية. ادي معنى القصاص ومعنى مادة القاف والصاد والصاد. واخد بالك؟ قصص. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد قذرا، اللي هو عبر عنه القرآن، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. ما رجعنا تاني القذر مرة تانية. هل القذر نبي أو ملك أو عبد من عباد الله الصالحين اختصه الله تعالى بعلم لدني من لدنه؟ اختلف في هذا العلماء، فبعضهم قال إنه ملك، وبعضهم قال إنه نبي، وأن هذا النبي كتب الله له البقاء مدة الدنيا وكتب له الخفاء عن الأنظار لا يرى. وبعض العلماء يرى أنه رجل صالح أيضا له البقاء لأنه شرب من عين الحياة ويعيش مدة الدنيا. وبعض العلماء يرى أنه نبي موحى إليه وأنه ليس له حياة دائمة وليس له خفاء عن العيون، وإنما كان موجودا في عصر موسى وفي مكان آخر أرشد الله موسى إليه من أجل أن يراه، وكان الناس يعرفون قدرا. وهذا المذهب الأخير هو مذهب البخاري ومذهب عبد الله المبارك ومذهب إبراهيم الحربي ومذهب ابن الجوزي، هذا من الحنابلة. هؤلاء يرون أن الخضر ليس حيا، وجمهور الصوفية وكثير من الفقهاء وأهل الحديث يقولون إنه حي لا يرى. والبخاري يستدل على وفاته بأحاديث، عندما ساق حديث لا يبقى أرأيتكم ليلتكم هذه إن على رأس 100 عام منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد. وأخذوا من هذا الحديث، والإمام البخاري استدل منه على أن الرسول قال أرأيتكم ليلتكم هذه، الليلة التي تأخر فيها عن صلاة العشاء وخرج إلى الناس، وقال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، فأخر عن الصلاة فخرج وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. وكان ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها، فأخر صلاة العشاء حتى لا يكون للناس ثمر بعدها إلا في العلم، حتى عقد له البخاري باب الثمر في العلم وهو الحديث بعد صلاة العشاء. فلما خرج قال والله ما ينتظرها من أهل الأرض، من أهل الأرض أحد غيركم. أرأيتكم ليلتكم هذه، هذه الليلة، إن على رأس مائة عام منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد. ومعنى هذا أنه بمضي مائة عام من تلك الليلة يكون كل حي قد مات، يكون كل حي قد قضى نحبه. فعندما يأتي أصحابنا ممن يعتقدون أن القدر حي يقولون إنه وقتئذ لم يكن على الأرض، يعني في البحر. يعني وقت الحديث ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد، كان القدر يسبح في البحر، ما كانش الله هو مش يعتبر من أهل الأرض. يبقى الناس اللي في السفن دي كلها لا ينطبق عليهم هذا الحديث، يعني الناس اللي كانوا راكبين مراكب في البحر وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لا يبقى على ظهرها اليوم أحد ممن هو على ظهرها اليوم، دول مستثنين من الحديث ولا داخلين في حكمه؟ هذا قوله، ونحن نعرض قولهم بأمانة. يعني والقائلون بأنه مات يستدلون بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخلد هو البقاء مدة الدنيا، فلو كان باقيا حيا لكتب له الخلد، وهذا يعارض الآية. يقولون لو كان حيا وقد أخذ الله الميثاق على النبيين والمرسلين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أين هذا العهد في ذمة القدر؟ هل نصر النبي في حربه مع الكفار؟ هل رفع له راية؟ هل حارب تحت رايته؟ هل حضر مشهدا من مشاهد الغزو؟ هل شهد بدرا؟ هل شهد أحدا؟ هل شهد الخندق؟ هل شهد تبوك؟ هل شهد خيبر؟ هل شهد المريسيع؟ هل شهد فتح مكة؟ هل شهد بن المصطلق؟ هل شهد حرب ثقيف والطائف؟ ماذا؟ هل شهد مشهدا من هذه المشاهد كلها؟ لا نكاد نعثر، لا نعثر إطلاقا على أثر للقدر في هذه المغازل. وأين عهد الله وميثاقه الذي أخذه على النبيين والمرسلين؟ لا تؤمنن به ولا تنصرن، ولا تنصرن يعني تنهضون بنصرته. وهنا يجب عليه أن ينهض للنصرة وأن يظهر، فإن كان حيا كان مقصرا، إن كان حيا كان مقصرا في أداء هذا الواجب والوفاء بهذا العهد، فلم نرى له أثرا في الغزوات، ولم يحسب ولم يعد مع الملائكة، مع أنهم حسبوا وعرف عددهم واحدا واحدا في غزوة بدر، ووعد المؤمنون بخمسة آلاف بعد ذلك من الملائكة مسومين، فكان عدد الملائكة معروف عددهم. فلو كان القادر ما منهم أو كان مع المؤمنين كان يمكن أن يعد، وقد حسب حتى الصبيان اللي حاربوا، حتى الصبيان عرف منهم فلانا وفلانا، فكيف لا يعرف رجل كالقدر؟ فكيف يكون حيا ولا يحضر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أيضا من الاعتراضات، في حقيقة اعتراضات كثيرة، وهي التي يعني يرمز إليها البخاري وأحيانا يعرض بها ويسوقها في مقام ذكر حياة القدر، وكان رضي الله عنه لا يرى أنه حي، وشايعوا على هذا بعض العلماء. ولكن كثير من الصالحين يقولون إنهم يرونه، وتكثرت أخبارهم عن هذا عن القدر، وكثرت كثرة لا يستطيع الإنسان أن يكذبهم فيها، لأنه إذا اطلع على أحوالهم عرف أنهم كانوا قوما أهل صدق، وما كانوا يكذبون، كانوا ناس حسن الاعتقاد. نحن ننزه ألسنتنا عن أن ننال من أقدارهم، فهم أصحاب مقامات وناس أصحاب علم وأصحاب تقوى وأصحاب صلاح، لا نجرؤ على أن ننال منهم، إنما نعرض الرأي بأمانة ونقول ما قاله أسلافنا. وأما من جهة هؤلاء الناس الصالحين فنحن ننزه ألسنتنا عن أن نكذبهم، فهم قوم صالحون ونحسن الاعتقاد فيهم، وهم يقولون إنهم رأوه، بعضهم رآه رأي العين، بعضهم رآه وحدثه ثم اختفى منه، وبعضهم رآه في مآذق وجاءه وخلصه منها، وبعضهم حضر مشهدا من المشاهد. على أي حال هؤلاء قوم من الصالحين، ونتوقف عن أن ننال منهم. ولكن على رد الرأي، من شاء أن يعتقد أنه حي لا يضره هذا في عقيدته، ومن شاء أن يعتقد أنه مات لا يضره هذا في عقيدته، ومن شاء أن يعتقد أنه نبي لا يضره هذا في عقيدته، ومن شاء أن يعتقد أنه رجل صالح لا يضره هذا في عقيدته. لأنه لو كان هذا الأمر مما تعم به البلوى أو مما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة لوضحه رسول الله وبينه وقال إن الخضر حي، أو قال إن الخضر ميت، أو قال إن الخضر نبي مرسل، أو قال إنه رجل ليس نبيا وليس رسولا مثلا. إنما الذي جاء في القرآن عبد من عبادنا، وهذا وصف لجميع الأنبياء والصالحين، بل كل الأنبياء كان الله سبحانه وتعالى يقول على ألسنتهم توفني مسلما والحقني بالصالحين. النبي من الأنبياء كان يطلب الله أن يكون من الصالحين وأن يلحقه الله بالصالحين، وهذا دليل على أن مقام الصالحين هو الأصل وهو القاعدة، وهو التي يرجع إليها ويأوي إليها ويأرز إليها كل عبد صالح مهما بلغ مركزه ومهما كان عظيما في هذه الدنيا والآخرة، المقام الصالحين. فهذا هو الرأي، الآراء التي وردت في الخبر وما قيل فيه. في أسئلة؟ نعم.
برضو السؤال مع الأخ
يقول هل علينا أن نتبع مذهبا من المذاهب الأربعة، وماذا علينا لو اتبعنا فقه السنة دون أن نتبع مذهبا من المذاهب الأربعة؟ الموضوع السؤال من أصله فيه تعجينة، معجون شوية معجون، والتعجينة دي عاوزين ننظفها، عاوزين نطلع منها شوية الوساخة اللي فيها. ايه فقه السنة وايه فقه المذاهب الأربعة؟ واخد بالك الوساخة تيجي من هنا، تيجي من أنهم فاهمين ان فقه المذاهب الأربعة شيء وفقه السنة شيء تاني. السنة يا ابني هتجيبها منين؟ مين اللي هيرويها لك؟ ومين اللي هيوصلها لك؟ هم أئمة المذاهب الأربعة. وإذا جهلت هذا فلن تصل إلى فقه السنة، ولا لك دعوة بالسنة ولا توصل للسنة. إيه اللي وصلك للسنة؟ نعم. معلش أنا هتكلم على فقه السنة مجرد الأول، على كلمة فقه السنة، وبعدين بتكلم عن كتاب فقه السنة، ده حاجة ثانية بقى، ده موضوع ثاني. الأول هتكلم عن السؤال اللي بيقول أنا إيه يعني أتبع، إيه يعني ما أتبع مذهب ليه؟ ما أنا أخذ السنة وأخذ الفقه بتاع السنة، فقه السنة على طول، فقه السنة كأن المذاهب الأربعة ما هيش فقه السنة، وعند فقه السنة ده شيء غير مذاهب الأربعة. نحن نريد أن نزيل هذا التضليل من أذهان الناس، يعني التضليل ده عاوزين نشيله، الجهالات دي عاوزين نشيلها، الجهل ده بلاش، لأن المذاهب الأربعة هي المورد الوحيد للسنة، ومن أراد السنة وابتغاها من غير طريق الأئمة الأربعة فقد عمي عن طريق السنة، جهل طريق السنة. ليه؟ لأن الأئمة الأربعة شيوخ أصحاب كتب السنة اللي هي المتانين، السنة الأربعة، سنة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دول تلاميذ الأئمة الأربعة. البخاري تلميذ تلميذ الأئمة الأربعة طريقه إلى الإمام مالك عن طريق شيوخه اللي هم تلاميذ الإمام مالك. لما تقرأ البخاري تعرف أن شيوخ المالكية وشيوخ الشافعية وشيوخ الحنابلة شيوخ الأحناف كانوا شيوخ شيوخ البخاري. يبقى علشان توصل للفقه اللي أنت عايزه من فقه السنة توصله عن طريق مين؟ عن طريق هؤلاء العلماء الأئمة دول اللي هم رووا لك السنة ورووا لك الحديث النبوي والأفعال النبوية والإقرارات النبوية. تبقى الفصل بين فقه السنة وبين فقه المذاهب أربعة وإنك تعمل ده كيان مستقل والأربعة دول كيان مستقل. دي هي الشائبة اللي احنا عايزين نشيلها وعايزين نقر مطرحها أن فقه السنة لا سبيل له إلا من طريق الأئمة الأربعة وأن من انسلخ عن الأئمة الأربعة ضل فقه السنة. نرجع تاني وأنا برضو مستعد للمناقشة في هذا وعايز أوصل إلى الحق. أنا مستعد للمناقشة في هذا. أتحدى إذا جاء واحد يجيب لي عالم من حفاظ الحديث لم يكن متبع لإمام الأئمة الأربعة. يجيب لي واحد من أئمة الحديث ما كانش متبع إمام الأئمة الأربعة وما يكونش من ضمن الحلية بتاعته والصفة بتاعته الشافعي فلان فلاني الحنبلي فلان الفلاني المالكي فلان الفلاني الحنفي. نفسي واحد يجيب لي اسم واحد شيخ ما يكونش اسمه محلى بهذه النسبة الشريفة لأنهم يقولوا ايه انت مسلم طب والنبي كان مذهبه ايه والنبي يا سلام على الأدب سلام على الأدب بتاع حضرتك لما تقول ايه طب والنبي كان مذهبه ايه والنبي كان شافعي ولا مالك. اقول لك يا سيدي الله مالكي والنبي شافعي. عاوزين نعمل ايه هنقول لك ايه ها كده حد يناقش فيدي الله مالكي والنبي شافعي يعني المسألة ايه يا اخوان ده قريبة او بسيطة او ما بقاش قاسم لو قلت مالكي ولو قاش قاسم لما قلت شافعي لان كبار ائمة كبار جدا جدا كانوا يتشرفون بهذه النسبة محدش تبرم بيها ابدا محدش قال لا دي عوصة ما تحطها ليش. ده كان الواحد منهم يتشرف بأن يكتب فلان ابن فلان ابن فلان الشافعي مذهبا كده قطعها كده في الخط العريض الشافعي عشان يعرف ان كلامه ده بيمتح من اي معين ومن اي مورد نعرف يجيب منين. مفيش حاجة. تيجي تقول لي بقى كتاب فقه السنة كتاب فقه السنة هذا كتاب طيب كتاب كويس محندق لطيف صغير ألفه الشيخ سيد الله يمسيه بالخير أيام ما كان طالب في كلية أصول الدين على يدنا واخد بالك في الأربعينيات كان بيعمله بقالات في مجلة الإخوان المسلمين كل أسبوع المجلة كانت أسبوعية كان بيطلع فيها صفحتين ثلاثة فقه السنة بعنوان فقه السنة. وجي المرحوم الحاج حلم النياوي وخد المجلات دي كلها جمعها وراح طبعها وعملها كتاب. وقت ما كان الكلام ده كان الأستاذ أخونا الشيخ سيد طالب في كلية أصول الدين طالب في كلية أصول الدين. فهل يكون كلام طالب في كلية أصول الدين مرجع من مراجع السنة ليهيمن ويرد على الأئمة الأربعة؟ لا بد أن يحصل فيه خلل لمستوى التصنيف بتاعه ومستوى صاحبه وقت ما ألفه. طالب علم كتر ألف خيره ده احنا نمجده ونشجعه على هذا ونشجع كل الطلاب اللي زيه لما يجي مثلا يجي في مسائل ويقعد يناقش بقى الأئمة الأربعة ويقعد يرجح بينهم ويقع في الطامات ويطلع لك رضاع الكبير محرم ويناصر القول الشاذ الذي اتفق وأجمع الصحابة على تركه ويقول ده راجع لإيه؟ راجع الانسلاخ من المذاهب الأربعة. السبب الانسلاخ من المذاهب الأربعة إنه يأتي بالطامات يخلي صاحبه يقع في الحرج. تبص تلاقيه يقول لك إيه رضاع الكبير يحرم. يعني معنى هذا عند الواحد هو بيلاعب براته ومسك ومصها ودخل شوية لبن في بقه تبقى حرمت عليه مراته. طبعا الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش، ما هوش في الدين، مش في الإسلام خالص، ما قالش بيه حد من الصحابة إطلاقا. اللي حصل في المسألة ده هي ان السيدة عائشة رضي الله عنها لما رأت سالم مولى أبي حذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة كان متبنى لأبي حذيفة، كان متبنى لأبي حذيفة، وكان التبني مباحا عندهم قبل أن يحرم، وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يدعى زيد بن محمد، وكان أبو حذيفة متبنيا لسالم، وكان يدعى سالم ابن أبي حذيفة، وكانت امرأة أبي حذيفة تدعى أم سالم، سالم يبقى إيه ابنها، وهو داعي لها وداعي لزوجها. جه حرمة التبني، بعد حرمة التبني جاءت أم حذيفة للرسول قالت يا رسول الله إن الله حرم التبني وإن سالما قد بلغ مبلغ الرجال كبر، فماذا أعمل وأبو حذيفة رجل غيور؟ نعمل كده إيه؟ طب كان الأول هيبقى اسمه ابني وابن أبي حذيفة، لكن دلوقتي حرم الله التبني وقالوا ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وده ما يعرفش أبوه، فدعي سالم مولى أبي حذيفة. نعمل كده إيه؟ فالرسول عليه السلام هذه واقعة حال ولا تتكرر، ولن يأتي وقت ولا عصر ولا ظرف من الظروف يقتضي وجود هذا الحكم، لأن التبني حرم. مفيش واحد هيقول ده أنا كان عندي ولد متبني ودلوقتي أعمل فيه إيه أو بلغ نقول له خليه يرضع من مراته، ما يحصلش. ده كان التبني مباح ثم حرم، وهنا وقعة حال لا تصلح إلا لهذا. فالرسول عليه السلام أمرها أن تشخب لبن في قعب أو في كوب أو في وعاء وتعطيه له ليشربه خمس مرات، فيحرم بذلك عليها وتحرم عليه. يبقى في الحالة ده هي دي مخصوصة بمين؟ مخصوصة بسالم وحده، لأنها مرهونة بحكم لن يتكرر أبدا، والمناسبة لن تعود بحال من أحوال، فأصبح الحكم قاصرا على سالم أبو الحديث. السيدة عائشة رضي الله عنها أخذت من هذا أن إباحة الحكم تحريمه على الكبار، فكان لما تحب واحد علشان يدخل عند نسائها وله حاجة تقول لها إيه اشخبي له لبن واديله يشرب، لأن الرسول عليه السلام قال لأم حذيفة تعمل كده مع سالم. خالفها جميع أمهات المؤمنين وخالفها جميع الصحابة في هذا رضي الله عنه. إذا أخطأ المجتهد له أجر وإذا أصاب له أجرا، فالسيدة عائشة مأجورة في هذا الاجتهاد، ولكن خالفها جميع الصحابة في هذا وخطأوها في هذا. نيجي نحن في آخر الزمان ونيجي في فقه السنة ونرجح قول عائشة ونقول إن رضاع الكبير يحرم، ليه؟ مين قال كده من الأئمة أربعة؟ ولا واحد. شفت بقى لما أجي أنا أخرج عليها من أربعة أعمل إيه؟ أقع في الشواذ وفي الطامات وفي الخطأ المجمع على خلافه. هذا مثل، أنا بسوق مثل، مثل واحد بس. أنا لو أردت أجيب أمثلة هجيب أمثلة كتير له ولغيره، هجيب أمثلة لابن حزم، وهجيب أمثلة لابن تيمية، وهجيب أمثلة لابن القيم، وهجيب أمثلة للشوكاني، وهجيب أمثلة للصنعاني، وهجيب أمثلة للمقدسي، وهجيب أمثلة لكل من هب ودب من كل اللي بيدعي الناس لهم أنهم خرجوا على المذاهب الأربعة، واخد بالك؟ فالأئمة الأربعة هم اللي ربنا جمع حواليهم الأمة وجمع بهم كلمة الإسلام ووفق المسلمين حولهم في أضيق نطاق. فأنا لما أجي عاوز إيه؟ عاوز تعثر على نفسك وتيسر، عاوز التيسير على نفسك أدي الفقه بتاعهم سهل واضح، وعايز تعثر على نفسك وعايز تدور وتقع في دوامة ومش هتعرف لا هي من دي ولا تعرف ترجح ولا تعرف تعمل، ويمكن تقع في ورطة تبص تلاقي نفسك بتقرأ كتاب هو نفسه مش عارف يوصلك للنتيجة إيه، إن هو اللي صح وإن هو اللي غلط، ويجيب لك أحاديث ويجيب لك البسملة لوحدها، قراءة الفاتحة لوحدها، القنوت، البتاع، المسائل الخلافية دي، لما تقعد تقرا الأدلة الواردة فيها تغرق. أنت لما تتبع مذهب وتاخدها بيضة مقشرة أيسر لك وأحسن. يتقول لا وما الدليل على هذا؟ زي الراجل اللي قلت لكم عليه اللي حكيت لكم عنه بيقول لي الدليل، وإيه الدليل على كده؟ وأنت يا ابني من أهل الدليل؟ أنت وصلت إنك تبقى من أهل الدليل وأقبل لك ورب دقنك منك بلاش دقن، طب دقني أكبر من دقنك. دقنك سودا ودقني بيضة. عاوز ايه؟ تجيب المزورة نقيس بالمزورة. يعني مثلا يعني عاوز ايه؟ يعني هي الحكاية بالدقن. ما انا مع ذلك انا ما اقولش على نفسي يا مبتعد، انا راجل قد كده متبع المذاهب ومتبع الائمة قد كده هو. ويعني كان ممكن ادعي زيك لاني احفظ ما لا تحفظ واقرأ ما لا تقرأ وتمرست بالتلقي والحفظ والرواية والاسناد ومشتغل بالاسناد من قبل جدك ما يتجوز جدتك. وانا مشتغل بالاسناد ومشتغل بالرواية، كان ممكن انا ادعي هذا النفس لكن ما اقدرش ادعي النفس. لان انا قلت لك اسناد كده هتقتنع بيه؟ قال اه اقتنع بيه. قلت له طيب، ورحت جايب له اسناد. حدثنا علي بن عاصي، حدثنا عبد الرحمن بن ابي سند، حدثنا اسماعيل بن ابي ظريف عن محمد بن ماهيه. قال اهو كده، اهو كده صحيح كده انا اقتنعت. قلت له الاحمار البعيد دول بتوع جعبوبه بتوع طعميه، ده ابو سيدنا وابو ظريفه ومحمد بن ماهيه وعلي عاصي بتاع الفول بتاع دمنهور، دول بتوع طعميه. هو هو فاهم ان ده اسناد صحيح، اسناد بحقه صحيح، فده وعامل نفسه من اهل الدليل. دليل ايه يا ابني؟ دليل ايه؟ اتبص على خدتك البعيد، روح اتعلم لك كلمتين طيبين يودوك الجنه، مش تروح تتعلم الاحقاد وتعلم الغليان وتعلم الانفعال والناس على ضلال والناس على مش عارف ايه والناس على بدع وقد الفوا المعاصي. وانا عاوز جيت انا المنقذ، انا اللي جاي اخلصهم من اللي هم فيه، انا جاي اطلع الناس من البدع واديها السنه. سنه ايه وبدع ايه؟ كلام فارغ، ادعاءات كاذبه وغرور ووقوع فيما هو اشد.